لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.
الدكتور مصطفى محمود، الحلقة العاشرة. الدكتور مصطفى محمود بنظرة ثاقبة يرى أن التعليم مستهدف من قبل الأعداء في خضم الصراع، وأن الأعداء يريدون التعمية على كل الأجيال الجديدة عن طريق تعليم مغلق مختصر لا يوجد فيه إلا رموزهم وبصماتهم هم الكمبيوتر والطاقة الذرية والصعود إلى الفضاء والحرية الجنسية وإباحة الشذوذ وسينما العنف والديناصورات وحرب النجوم والشعوذة العلمية،
وأن الحضارة الأمريكية المادية تريد أن تفرض نفسها عن طريق الاقتصاد المتفوق والعملقة العسكرية وعن طريق الأقمار الفضائية والأطباق والصحف والأفلام والكتب والمنشورات، وهي تريد أن تنفرد بالدول الصغيرة وتطمس ماضيها وتغيب شعوبها.
اليوم يحاولون عن طريق البعثات واللجان الأمريكية والمعونات التي تأتي ومعها توصيات وبرامج ومناهج لتطوير التعليم على طريقة اللجان أيام السيدة كوثر كوشت وما حدث من محاولات لمحو البصمة الإسلامية وشطب غزوات الرسول وهزائم اليهود في خيبر من كتب التلاميذ وتقليص مناهج التاريخ الإسلامي واختصار مقررات اللغة العربية وحكاية تجفيف الينابيع، أي تجفيف ينابيع الدين. ولسمسيرة الأفكار يقول معلما:
كيف يتأتى لعاقل في مثل هذه الظروف أن يقول بتهميش الدين وتهميش التعليم الديني وما يسميه البعض بتجفيف الينابيع، أي تجفيف كل مصادر التزود بالعلوم الدينية، وهو مطلب لا ينادي به إلا عدو لدود يريد بنا الهلاك والدمار.
في هذا السياق انتقد الدكتور مصطفى محمود الأزهر عندما قلص من احتواء القرآن في مناهجه، وقال مخاطبا الأزهر:
أرجو أن يعود الأزهر إلى كامل تخصصه الديني، وأن يكف المشرفون فيه عن اختصار مقرراته وتقليص مساحة القرآن فيه تحت زعم التخفيف عن الطالب ثم إنكار ما يحدث ونشر البيان تلو البيان بأن كل شيء على ما يرام.
ويسأل معبرا عن حيرتنا جميعا:
إذا كان الأزهر سوف تقتصر الدراسة فيه على الملخصات والمختصرات، فإن يجد طالب المعرفة العلم المستوفى والمعارف الجامعة.
تحط إيده على طول على الحقيقة ومتعود على النظرة العلمية التشريحية التحليلية إلى الأمور، ده أسلوب المؤسسات الدينية ما تطورتش في أسلوب الكلام أسلوب التخاطب، والنتيجة أن في فجوة هائلة بين المؤسسات الدينية وبين الشباب. أصبح الشباب ممكن يستمع لأي صارخ في برية يقوم يعرف يجيد لغة تخاطب ولو كان هذا الرجل مضل يجري وراه، لأن في فراغ كمان سببه انهم شافوا الزعامات الروحيه قدامهم والمسن الكبيره بتتهاوى.
الدكتور مصطفى محمود تساءل منذ وقت مبكر: هل من حسن التربيه ومن حسن التعليم ان ننزل بلغتنا العربيه الاولى الى التساوي باللغه الاجنبيه الثانيه من حيث الدرجات، وان يكون علم التاريخ تاريخنا ماده اختياريه ننجح بها وبدونها، وان تكون ماده التربيه القوميه ماده للقراءه وليس للامتحان؟ واذا كانت وزاره التربيه والتعليم تربينا على الجهل بلغتنا وقوميتنا وهي اعمده الشخصيه والهويه بالنسبه لنا، فكيف يمكن ان نتصور جريمه تربوية أبشع مما تفعله هذه الوزارة بأولادنا؟
وفي ظل هذا الواقع الموبوء يرى الدكتور مصطفى محمود أن التعليم في عصرنا لم يعد مجرد شهادة، بل أصبح مناعة ضرورية للتلميذ مثل المناعة الطبيعية التي تحميه من المرض، ومثل السلاح الذي يحميه من أعدائه، ومثل البيئة النظيفة التي تحفظه من التلوث، واللغة العربية والتاريخ والتربية القومية هي ملامحه وهويته التي بدونها لا يعرف نفسه ولا يتعرف عليه الآخرون. فكيف يعلمون أولادنا في مدارسنا ليكونوا بلا وجه وبلا صورة وبلا تاريخ وبلا لغة، ولمصلحة من؟
في الواقع التعليم، حكاية التعليم دي أساس. يعني انهيار التعليم معناه إيه؟ إن الكادرات اللي هتطلع من الثانوي والجامعة وتتوظف وتاخد مسؤوليات هيكون أداءها زي الزفت، ومعناها إن الأمة هتنهار مهما وجدت فيها من موارد وعناصر نجاح أخرى. وبالتالي لابد من الخروج من الشكل التعليمي الموجود في مصر، ومن القطاع العام، ومن بيروقراطية القطاع العام، ومن الجاكيتة الجبس اللي اسمها الاشتراكية اللي اتدبسنا فيها من أيام حكم الستينات، واللي أصابت البلد بكساح أطفال وشلل أطفال وتدهور اقتصادي وإفلاس وفقر وكل الحاجات دي. لابد من الخروج من هذه الجاكيتة الجبس.
ولذلك يرى الدكتور مصطفى محمود أن التعليم أصبح كارثة بسبب فشله في البلدان العربية، لأن العدو يخطط ويريد لنا تحقيق هذه النتائج الفاشلة. ويرى بأن من أهم أسباب فشل التعليم الاعتماد على أسلوب التلقين وعدم الحضور بسبب الزحمة، إضافة إلى الابتعاد عن الجانب التطبيقي بسبب عدم توفر المعامل الكافية.
التعليم اللي هو في حالة سيئة جداً، يعني مش ممكن طبعا المدرج يبقى فيه 5000 وحد يسمع، ولا يبقى فيه علاقة بين الأستاذ والطالب. وبعدين بيجوا من الأرياف الفلاح يخلف 10 يقول لك ما الجامعة مجانا، يرميهم في الجامعة. يجي الطالب مش لاقي بشبشب مثلا، ومش لاقي ثمن كتب، مش واخد بالك مظهره طبعا بجنب الطلبة التانيين، بتبقى يقارن نفسه وابتدي حقد بقى يشتغل وسائل الحقد ده ورا بقى كل اللي انت شايفه بقى مخدرات وجماعات مش عارف عاوزه تهد واللي عاوز باسم ينتحلوا اي عذر، ايش بحجه الدين، ايش بحجه مش عارف ايه، لكن هي وراها في النهايه صراع طبقي وحقد فظيع ابن كلب ملوش اخر، واخد بالك. وفي نفس الوقت ما فيش تعليم، تعليم زي الجامعه بقت زي مدارس ثانوي، فيعني كلها تلقين، او حتى تلاقيهم من كتر الزحمه ما يحضروش، فبيقول لصاحبه املالي الكراس وبعدين يعملوا كوبيز منه ويقروه وكده. بينما كليات زي كليات الطب لازم تبقى حاضر وتمسك الورم بايدك وتسمع تسمع القلب بايدك وتشرح بايدك. طب منين احنا كنا على كل بارت 4 بنشرح الدراع مثلا، دلوقتي ما الطالب بيطلع ما شرحش اي حاجه ولا حط مشرط ولا شاف نيرف، كلها حاجات شمع كده يفرجوها له خلاص.
وإضافة إلى عدم توفر المعامل والمختبرات والتسهيلات الكافية، توجد مشكلة كبيرة تكمن في تدهور نوعية التعليم بسبب المناهج الخاطئة وعدم ملائمتها للواقع.
إنما في جانب آخر من المشكلة أهم، وهو التعليم نفسه، تدهور نوعية التعليم نفسها. مش بس الحكاية ان مفيش مختبرات ومفيش معامل ومفيش تسهيلات كافية ولا ميزانيات كافية لهذا العدد الضخم، لا ده فيه كمان عيب اخر خطير، اللي هو التعليم الكلاسيكي التقليدي اللي هو مبني على مناهج دشت وانتهى عمرها الافتراضي وحشو بلا حدود، وكراس قد كده ازاي تخش هذا الكراس يخش في الراس بالعافية على طريقة إيه؟ الصم واستظهار والحفظ والملخصات ده كل ده انتهى. ما ينفعش ده أسلوب، ما ينفعش للتعليم خالص، لازم يتغير. أولا المناهج يسقط منها كل هذا الدشت الفارغ اللي ملوش أي قيمة، واللي هو مجرد يعني بقايا تاريخية ملوش صلة بالعالم الواقعي اللي بنعيشه ولا الاحتياجات الواقعية. فلا بد من اختصار المناهج ويتشال منها كل هذا الدشت.
واعتبر أن طريقة التعليم القائمة على الحفظ والاستظهار واحدة من أسباب الفشل، وطلب بإحياء الفضول العلمي لدى الطالب لإرواء العطش الفطري الكامن في نفس الإنسان.
اثنين، طريقة التعليم نفسها منها كل هذا الدشت. نمرة اثنين، طريقة التعليم نفسها. طريقة التعليم بالحشو والصم والاستظهار والحاجات دي كل ده ما ينفعش. بالعكس النتيجة ان الطالب من دول اول ما يخلص ياخد الشهادة يروح رامي العلوم دي من كتر ما قرف منها وما يرجع لهاش خالص ولا يفكر. الطريقة هي احياء الفضول العلمي عند الطالب، احياء الفطرة العلمية، لأن ربنا أودع فينا فطرة، هذه الفطرة بتجعلنا في حالة عطش طبيعي للتعلم وللعلم، وإن احنا عاوزين نعرف المزيد من الحقائق باستمرار. دي فطرة، كل المطلوب إن التعليم يصحصح ويوقظ ويحيي هذه الفطرة في الطالب بإنه يوفر له المعمل والمختبر ويخليه يجرب ويشوف ويفكر ويشغل عقله ويقترح عليه مشاكل ويقول له نحلها ازاي. تعليم مختلف خالص خالص، في فرق بين واحد بيحشي عمال يحشي في الدماغ والطالب هينفجر من القرف وعاوز يخلص، وفي واحد بيدخل العلم بطريقة تانية خالص بإنه يحيي الفطرة، لأن ربنا أودع فينا فطرة، أودع فينا عطش طبيعي للعلم والتعلم. المطلوب إحياء هذه الفطرة.
انتقد مجانية التعليم بدون ضوابط، واعتبر المساواة في مجانية التعليم بين الراسب والمتفوق تشجيعا على الرسوب.
وبعدين ليه الطالب الراسب ما يدفع ما يجرش حاجة؟ المجانية على حاله، حدش لا يمس المجانية أحد، لكن الراسب يدفع مصاريف، وإلا أنت بتشجع الواحد على الرسوب أنك أنت يرسب وتديله. الله، طب ولا إذا سويت بين الراسب والناجح، طب ننجح ليه؟ أسقط 10 سنين مش في وزارة التربية والتعليم بتدفع؟ تدفع. فمن باب أولى بس على الأقل نميز الناجح من الراسب، الراسب يدفع مصاريف.
هذه الأخطاء في رأي الدكتور مصطفى محمود هي السبب في وجود مخرجات هشة تصطدم بالواقع وترى نفسها بعد مرحلة طويلة من التعليم بأنها بعيدة عن متطلبات الحياة أمامها.
أما الطريقة اللي بتحصل دلوقتي فطبعا مش تعليم خالص، واللي بيطلع من الجامعات هم أنصاف متعلمين وكوادر ما تنفعش لقيادة البلد خالص، وبالعكس هذا الطالب لما بيطلع وياخد الدبلوم بتاعه ولا مش عارف ماجستير ولا ايه، فجأة يكتشف انه مش عارف حاجة، يلاقي الدنيا مختلفة خالص وعلوم جديدة طلعت.
وقد رصد الدكتور مصطفى محمود برحافة الأديب أن الاستعمار اللغوي قد أبى إلا أن يبيض ويفرخ في أرض العرب المعاصرين، ولكنه لا يرى من عاصم من الهزيمة اللغوية سوى الإسلام. الإسلام هو الذي حفظ هوية المنطقة، وهو الذي ما زال يضبط النطق العربي.
قبل أكثر من 30 عاما تنبه الدكتور مصطفى محمود إلى تأثيرات التلفزيون في المجتمع، فيصف التلفزيون بأنه جهاز خطير يدخل كل بيت، وأن هذه العلبة السحرية وهذا الإصبع الذي اسمه الريموت كنترول تضغط على زرار فتستدعي فرقة الراقصة من الفولي بريغر تأتي لترقص لك شخصيا، وبضغطة أخرى تستدعي بها كوكتيلة من الأكاذيب السياسية في أحلى عبوات من الكلام على لسان أكبر الشخصيات العالمية، يلبس فيها الباطل ثوب الحق وتختلط المفاهيم وتنقلب المعاني في عقلك ويلقي بك في متاهات من التزييف الحلو الجذاب الناعم ولا تعود تفهم شيئا.
ممكن السياسة تتقدم بطريقة غير مباشرة في التلفزيون، يعني أوحش حاجة تقديم السياسة بالأسلوب المباشر الهتافي اللي عمال يعني يلح كده عن لا، دلوقتي السياسة تتقدم بشكل غير مباشر لطيف. بروباجندا السياسية فن، في فرق بين انك عمال تزق المعلومات وعمال وفي فرق بينك تحطها كده في سياق ظريف وفي زي ما بتلف بونبونة في سلوفانة مثلا. إنما الدعاية السياسية المباشرة اللي هي عمالة تلحى على الودان وتعيد نفس الكلمات والشعارات والحاجات الأسلوب الهتافي بقت ضعيفة جدا في الوصول للناس، وبص لقى الواحد على طول راح ضغط على القناة التانية اللي فيها رأس ولا فيها حيالك يا عم بقى يلا. في الواقع التلفزيون ممكن يقوم بدور جامعة تقدم علوم وثقافات وتاريخ وتقدم دين وفي علم نفس وفلسفة وبطريقة مشهية جميلة ممتعة فيها فن. إنما حكاية الأسلوب القديم أفتح التلفزيون على واحد كيف بيتخت برضه وتبشيرة، طب عملت إيه؟ أنا حبيت أقدم نموذج مقدم نموذج مهم جدا. ليه؟ لان الحقيقه التلفزيون دلوقتي بقى تاثيره خطير. التلفزيون دخل في حياه الناس، يعني دخل اوضه النوم. ناس بتشوف دلوقتي التلفزيون وهي لابسه البيجامات ومرحرحه كده وقاعده كده في فبتبقى في حاله قابله للايحاء. بالدرجه دي التلفزيون قدر ياثر في الطفل وفي الاب وفي الام وفي الحياه، ودخل في حياه الناس وطبعهم بطبيعه البلد. انك ساعات تلاقي طفل سنه سنتين وماشي يقول كلام سمعه في.
وهذا هو الاعلام الابليسي في عصرنا، وحينما تطفئ تلك العلبة الشيطانية تكون قد أصبحت رجلا آخر دون أن تدري. وهذا هو عصرنا، ولا أحد محصن ولا أحد معفي من هذه المطاردة الخفية لتشكيل أفكاره وزلزلة نفسه ومحو قيمه ومثاليته. والفضاء حولنا يحتشد بهذه الجيوش غير المنظورة التي تهاجمنا صباح مساء، وصناعة الغيبوبة وغزو العقل والاستيلاء على الفكر قبل الأرض أصبحت صناعة العصر، والتحكم عن بعد في الشعوب أصبح لعبة الكبار والصغار.
ولغة العصر هي الإلكترونيات والكمبيوتر والمايكروويف والليزر، ومش ممكن تخش العصر من غير لغة العصر. والحكم، الحكومة، وظيفة الحكومة، جوهر الحكومة، إيه جوهر الحكومة؟ دور الحكومة هي التسهيل والتيسير والتبسيط، هي فتح الأبواب وتمهيد الأسباب وخلق الفرص لكل إيه تشتغل، لكل مستثمر بيغامر، لكل سواح بيتفرج. دي هي وظيفة الحكومة.
ثم يخاطب صناع الرأي: يا مؤلفون، يا كتاب السيناريو، يا منتجون، أبدعوا أشياء من بيئاتكم، من تاريخكم، من عقائدكم وأحلامكم. أنبذوا هذا العلف البسموم، نريد أن نرى بلدنا وهويتنا في برامجنا وتلفزيوننا. وقال:
لو وقف مصلح اجتماعي يطالب بوقف هذه البرامج اللاهية وتحويل البرامج التلفزيونية إلى نوع من الجامعة الشعبية، وتحويل الإعلام الاستمتاعي إلى إعلام تربوي.
التلفزيون زي ما قلنا ممكن يتحول إلى جامعة. وفي الواقع إن قصر دور التلفزيون على الترفيه ده جريمة. يعني يبقى التلفزيون كل وظيفته قتل الوقت، دي جريمة، لأن الوقت مش هدوني أنا أقتله ليه؟ ده المفروض التلفزيون يحيي الوقت مش يقتله. فالمفروض أن يبقى فيه التفات شديد إلى اللي حصل في العالم، وأن ممكن التلفزيون يتحول من جهاز لقتل الوقت، وحاجة زي أزأست اللب والنكت البذيئة ومش عارف الهزليات إلى يتحول إلى جامعة، إلى جامعة، إلى ثقافة ميسرة ممتعة جميلة مسلية. طبعا مش معنى كده إن بص لقي جه في التلفزيون أستاذ يخش أستاذ ويطلع أستاذ وكل واحد معاه كراس وقلم، لا، إحنا زي ما شفنا هو فيلم برضه، هيبقى برضه فيلم، وبالعكس هيبقى فيلم فيه كاريكاتير وفيه تسلية وفيه نكتة وفيه لفتة جميلة وفيه معلومة بتتقال بطريقة حلوة. مثلا الفيلم التسجيلي ممكن يبقى فيه فيلم عن تاريخ الطباعة وتاريخ الكتابة ابتداء من يمكن بيكتبوا على الحجر وينقشوا على الحجر وورق البردي لغاية الطباعة الإلكترونية الحديثة، وفيها تاريخ وعلوم ونظريات وأفكار وكل فيلم التسجيل. فيلم التسجيل عن مثلا عن تاريخ الحروب من أول ما كان الناس بيزقلوا بعض بالطوب ويضربوا بعض باللتكيم وبالعصايا لغاية ما بقوا يحاربوا على الفرس والسيوف والمبارزات، وبعدين ابتدت المؤلاع والمدافع وبعدين الدبابات وبعدين طيارات وبعدين قنابل الذريه. كل ده ممكن يتعرض في فيلم تسجيلي بيديك معلومات ويديك سياسه ويديك نظريات ويديك افكار ويديك تاريخ مجتمعات. فالفيلم التسجيلي وسيله، الفيلم التاريخي ايضا ممكن بدل ما تقعد تقرا الاسكندر الاكبر ومش عارف زحف من مقدونيا الى مش عارف، بص تلاقي ده قدامك مسرحيه ضخمه او عمل تاريخي كبير فيه زحف من اسكندر من مقدونيا للهند، وفيه حاجات متكلفة وفن وألوان وتسلية وإمتاع كله برضه من خلال الفيلم.
مثل هذا المصلح سوف يواجه بالطوب وبظهرات الاحتجاج من الجمهور نفسه، جمهور الأغاني والقبلات والمسلسلات والرعب والدم والجنس والكورة. هذا الجهاز بسبيله إلى إحداث تحولات في الوعي الإنساني ستكون للأسف بالسلب وليس بالإيجاب.
لأن الحياة التلفزيون دلوقتي بقى تأثيره خطير. التلفزيون دخل في حياة الناس، يعني دخل اوضه النوم. ناس بتشوف دلوقتي التلفزيون وهي لابسه البيجامات ومرحرحه كده وقاعده كده في فبتبقى في حاله قابله للايحاء. للدرجة دي التلفزيون قدر يأثر في الطفل وفي الأب وفي الأم وفي الحياة ودخل في حياة الناس وطبعهم بطبيعة البلد، إنك ساعات تلاقي طفل سنه سنتين وماشي يقول كلام سمعه في رواية ولا في حاجة، شيء غريب. طب الولد بيتكلم كلام ده ازاي؟ تقوم تفتكر تقول لا ده مش عارف مين كان بيقول كده في الرواية الفلانية في المشاغبين ولا العيال كبرت ولا مش عارف ايه، دخل في حياة الناس وحط على لسانهم الكلام، فبقى جهاز خطير. فيجب ان يعاد النظر في استخدام هذا الجهاز، ما يستخدمش. انا ضد التوسع في الدور الترفيهي للتلفزيون. انا رأيي ان روايات الإثارة الجنسية والجريمة والهزليات ما يردهاش التلفزيون.
ويعقب كأنما يرد على المجادل:
صحيح أن التلفزيون يعرض بالفعل فنونا رفيعة وأفكارا عالية، وهو يقدم الدين والقيم والعظات والعبر إلى جانب الجريمة والجنس والانحلال، لكن الفساد يأتي فيه مزوقا جذابا، وهو يغازل النفس بمشتهياتها ويراودها في ضعفها، وهو يقدم لها وعدا عاجلا باللذة، فما تلبث اللحظة الفاسدة أن تجرف أمامها كل المؤثرات الطيبة. أيها التربويون أنصتوا، التلفزيون يمكن أن يكون جامعة ويمكن أن يكون كباريه، فماذا اخترتم لأنفسكم ولأحفادكم؟
إنما بقى الغريبة إن إحنا في عصر عجيب حاول يكرس الأمراض ويكرس الانحراف ويحتفل به ويعتبره بطولة. فتبص تلاقي مثلا يطلع دلوقتي موضات، مثلا من موضات من بيوت الموضة الكبيرة، تبص تلاقي يعملوا أزياء للستات بنطلونات واسعة وللرجالة بنطلون محزق. الموضات في الستات يقصوا الشعر وفي الراجل يطول الشعر، الرجالة مش عارف بلوزة مشجرة، الستات مش عارف بدلة كاملة. الله، ده يعني حاجة معمولة بالعنية، يعني يلبسوا الست لبس راجل ويلبسوا الراجل لبس ست، معمولة بالعنية بالقصد. وبعدين يظهر حكاية الدلايات والكرادين في رقبة الرجال، وبعدين أكثر من كده يبتدي بقى حكاية الميزامبلي والمش عارف الفرم الشعر والصبغات المختلفة للرجال. وبعدين يبتدي بقى نجوم الفن، تبص تلاقي مثلا واحد زي البوي جورج عبارة عن ولد عواطلي صايع مش عارف بيعامل بقه بالروج وخدوده بالأحمر وعامل شعره مش عارف ضفاير وعامل لابس سوتيان ولا صدره مش عارف ايه وأردفه ايه وعمال يتقصع. الله، ويقول لك ده معجزة العصر. معجزة العصر ايه؟ يعني أكنهم بيكرسوا الانحراف ويحتفلوا به ويعتبروه بطولة ويحطوه للشباب كما لو كان قدوة. ده القدوة. وكذلك مايكل جاكسون وكذلك الموجة كلها الموجودة، يعني تحس ملهاش تفسير إلا إن وراء الحاجات دي كلها إيدين خفية بتشتغل عاوزة تخرب الشباب كله، عاوزة تحطم الجيل تماما. طبعا ما فيش قوة لها مصلحة بالشكل ده إلا القوة الصهيونية اللي عاوزة تنفرد بالحكم فتحطم جيل الشباب كله، لأن الشباب هو اللي هيبقى فيه بعد كده. الشباب هو اللي بعد كده هيبقى الحكومات والملوك والرؤساء والوزراء، هم الشباب الصايعين دول. فلما يبقى كله بالشكل ده خلاص، يبقى ما أسهل إن أي قوة صهيونية مدربة ماكرة تقدر تمسك العالم كله.
تميزت كتابات الدكتور مصطفى محمود بالاستشرافية وقراءة المستقبل اعتمادا على تفهمه واستيعابه لمجريات الأحداث، لأن المستقبل حسب رأيه يمكن معرفته من استقراء الشواهد ودراسة الاحتمالات.
فالمستقبل في الواقع ما هوش محظور، المستقبل ممكن نعرفه من استقراء الشواهد ومن دراسة الاحتمالات. وأنا عاوز أقول إن المستقبل موجود حاليا في أحشاء اللحظة الحاضرة. احنا ممكن بالدراسة نقدر نعرفه عن طريق الاحتمالات.
تنبأ بكل ما وقع من أحداث خلال هذه الفترة قبل أن تحدث، فقد كتب عن سقوط اليسار قبل أن يحدث بأعوام، وما تله من أحداث كانهيار حائط برلين والحروب المقبلة وحجمها وأثارها.
لو نرجع للسؤال اللي ابتدينا به الحلقة وهو المستقبل وإحنا رايحين فين، في الواقع ما فيش إلا احتمالين اتنين: احتمال الحرب واحتمال السلام، وهم دول الاحتمالين اللي هيحددوا شكل صورة المستقبل. لو حصلت الحروب المرة دي ما هيش هتكون حروب عادية، لأن الأسلحة نفسها فظيعة. زمان كان المسألة تتوقف على شجاعة المحارب راجل لراجل، لكن دلوقتي المسألة بتتوقف على نزالة العلم. يعني هو العلم للأسف بريء جدا، لكن الإنسان بيستخدمه بنزالة، يعني بمجرد تك على زر واحد، راكب طيارة ويتك على زر، كل الشجاعة المطلوبة منه أنه يتك على زر، فتنزل قنبلة ذرية تموت، لو كانت في حجم قنبلة هيروشيما بتموت 100,000 فورا، لكن المرة دي مش في حجم قنبلة هيروشيما، ده مئات الأضعاف لقنبلة هيروشيما، لأن قنبلة هيروشيما حاجة تانية، كانت قنبلة انشطارية يقولوا عليها، إنما دلوقتي القنبلة اندماجية اللي هي الهيدروجينية، فديا قوتها التدميرية فظيعة وأضعاف قوة قنبلة هيروشيما. الموت الفوري هيبقى 1,000,000 على الأقل، وبعد كده الموت البطيء بالسرطان والتشوهات وإلى آخره، بالإضافة للدمار والإحراق والإهلاك. وبعدين يقول لك إن الموجود مخزون الأنابل الذرية يكفي لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات. ده غير حكاية الإشعاع ومضاعفاته.
في كتابه قراءة للمستقبل يقول:
الأحداث السريعة المتلاحقة التي جرت في بداية التسعينيات تغرينا بقراءة الكف، أقصد كف التاريخ. القوة الجديدة التي ولدت اليوم هي القوة الاقتصادية والعضلات الاقتصادية، قوة الدولار والين والمارك، قوة الإنتاج وعائد العمل، وبهذا وحدة سوف تتفاضل الدول بين غالب ومغلوب. الغالب هو الذي سيبيع أكثر ويصدر أكثر ويتاجر أكثر على اتساع العالم، والأسلحة الجديدة هي العقل الذي يخترع والأيدي التي تنتج. وفي هذا التنافس والسباق لا حياة للسمك الصغير ولا للشركات الصغيرة ولا للدول الصغيرة.
ويواصل الدكتور مصطفى محمود استشرافه للمستقبل فيقول:
حتى المدن الكبرى سوف تنقرض في المستقبل، ولن يكون هناك وابور نور وسنترالات تليفون وأعمدة تلغراف وقضبان ترام وسكك حديدية، وإنما سيكون لكل منزل وحدة إضاءة خاصة به، وسيتم الاتصال لاسلكيا.
يبقى دبوس الجرافيتة ميكروفون والساعة ريكوردر والمش عارف البروش اللي بيجيبه الزوج لزوجته هدية عيد الميلاد تبقى ايه؟ تبقى كاميرا فيديو. طبعا هتكون النتيجة ان كاميرا الفيديو هتصور ما لا يجوز تصويره وتهتك الخصوصية بتاع الست.
وتحدث قبل اعتقال صدام بأكثر من 15 عاما أن أي زعيم مستبد سيعتقل في غضون 24 ساعة، كما حدث مع نوريجا رئيس بنما الذي تحالف مع أمريكا فأطاحت به عام 1989. كنتم مع عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.